أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الجديدة وهي قاعدة السلطنة، وكما مر من المصنف في بداية الأمر يبين معنى القاعدة والمراد بها، ثم بعد ذلك يبين المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. قاعدة السلطنة المراد منها هو أن المالك متسلط على ماله، ويمكن له أن يتصرف في ماله كيفما شاء، وماكو أي مانع يمنع من التصرف في ماله، لكن أي تصرف؟ التصرف بقيد التصرف الحلال لا التصرف الحرام. فإذا شك في جواز التصرف والتسلط، بأنه يجوز له هذا التصرف أو لا يجوز له هذا التصرف، يجوز له هذا التسلط في ماله أو لا، مو الشك في أصل الملكية وعدمها كما سيأتي إن شاء الله، لا، وإنما الشك في جواز التصرف أو أنه متسلط أو غير متسلط. ففي هذه الحالة إذا شك فيمكن له التمسك بالقاعدة لجواز التصرف، وهذا ما بينه المحقق الجواهري رحمة الله عليه. إذن القاعدة، قاعدة السلطنة، تقول بأنه يمكن للإنسان أن يتصرف في ماله أي تصرف شاء، ولا يوجد مانع، إلا اللهم في حالة واحدة، إذا كان هنالك تصرفا حراما فلا يجوز التصرف في المال بالحرام، في الشيء المحرم. فمو وصلت، وإنما باعتبار عرض عليه عنوان آخر فمنع التصرف في المال، وهو شنو؟ وهو عنوان الحرام. هذا معنى القاعدة. نقرأ معنى القاعدة. قال: المعنى المراد من السلطنة هنا هو تسلط المالك على ماله بنحو كامل شامل، فله أن يتصرف كيف يشاء، وليس له أي مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحللة. فكلما شك في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: قاعدة سلطان المالك وتسلط الناس على أموالهم أصل لا يخرج عنه في محل الشك. الآن نجي إلى مدرك القاعدة. المصنف سوف يستدل على القاعدة بثلاثة مدارك. المدرك الأول هو النبوي المعروف الذي يدل على القاعدة بتمامه وكماله، يعني يتطابق مع القاعدة. والمدرك الثاني، يعني الدليل الثاني، هو سيرة العقلاء. والمدرك الثالث هو التسالم وليس سيرة العقلاء. نجي الآن إلى المدرك الأول وهو النبوي المعروف. النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم. فهذا الحديث ينطبق على القاعدة بتمامه وبكماله. فإذا من ناحية الدلالة لا مشكلة في هذا الحديث، وإنما الكلام مو في الدلالة، إنما الكلام في سند هذا الحديث، الكلام في سند هذا الحديث. طبعا أولا من ناحية السند بأن هذا مرسل الحديث، وإذا كان الحديث مرسلا فهو ساقط عن الاعتبار، هذا أولا. وثانيا بأن هذا الحديث لم يذكر في الكتب الأربعة، أصلا كتبنا الأربعة لم يذكر فيها الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والكافي، زين لم يذكر في هذه الكتب الأربعة، وبالتالي هذا الحديث النبوي المنقول لا يمكن أن يكون دليلا على المدعى. نعم المصنف إجا قال يمكن تجاوز هاي المشكلة، يا بشلون يمكن تجاوز هاي المشكلة؟ يقول اللي سهل الخطب عندنا بأن مدلول هذا الحديث يستفاد من روايات أخرى في باب المعاملات، من روايات أخرى في باب المعاملات. المصنف راح يستدل بروايتين، واحدة من هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها زين لأنها مرسلة، والرواية الثانية لا صحيحة يمكن الاستدلال بها على المدعى، فيكون الاستدلال ليس بالحديث النبوي وإنما يكون بالرواية، وبالتالي الرواية هي تحقق لنا هذا المعنى وهو أن الناس مسلطون على أموالهم. فخل نقرأ الروايات اللي المصنف جابها وقال بأنه مدلول القاعدة موجود في روايات في باب المعاملات. الرواية الأولى ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الإمام الصادق عليه السلام عن سؤالا عن معائش الناس. طبعا الحديث طويل، راح نأخذ إحنا مقدار الحاجة من هذا الحديث. قال له وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال، بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته، إلى أن قال عند بيان وجوه الحلال: ما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة. شلون يمكن الاستدلال بهذا الحديث من حيث الدلالة؟ شلون يمكن؟ الإمام قال له قال له ما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، يعني يجوز له أن يتصرف في ماله بأي وجه من الوجوه إذا كان التصرف تصرفا حلالا، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة. يعني هذا شنو؟ هذا شنو نستنطق من يمه؟ وهو طبعا وإن كان هو غير نص في المدعى، ولكن هذا نتصيد بعد منه، يعني ظاهره بأنه الإنسان مسلط على ماله يجوز له أن يتصرف به كيف يشاء، هذا هو هذا معنى القاعدة. لكن المشكلة وين المشكلة؟ المشكلة في هذا الحديث اللي جابه المصنف بأن هذا الحديث مرسل ولا يمكن المساعدة عليه، فبالتالي لا يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الدلالة على القاعدة. دلالة على القاعدة يعني شنو نستفيد من هذا الحديث الدلالة على القاعدة؟ يعني ما يصلح أن يكون مدركا. هذا بالنسبة للحديث. بالنسبة للحديث الثاني اللي هو تام من حيث الدلالة ومن حيث السند، من حيث السند هي صحيحة محمد بن مسلم، بعد عبر عنها المصنف بأنها صحيحة، يعني كل رجال سندها ثقات لا مشكلة فيهم. الحديث منقول عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل. النيل هي قريب الكوفة، وكما قالوا بأنها بلدة بين بغداد وواسط. فسأله رجل من أهل النيل، أي من الكوفة، لأن النيل قرية من قرى الكوفة، عن أرض اشتراها بفم النيل. قال: أنا اشتريت أرض بفم النيل. فم النيل يعني مجاورة جدا للنيل. زين. وأهل الأرض يقولون هي أرضهم. دول أهل الأرض يقولون هاي الأرض مالتنا. وأهل الأسنان، الأسنان طبعا هي الأسنان خطأ، هاي هي الأستان كما نقلت بعض الروايات، يعني مصححة. الأستان بالضم مو الأسنان، هم كاتبين الأسنان أو الأسنان خطأ، لا هي الأستان بالضم. الأستان هي 4 كور ببغداد، عالية وأعلى وأوسط وأسفل. زين. وفي بعض الروايات ما وردت الأسنان، وردت البستان أو البسنان وردت، وهو مكان الأسنان كما في الجواهر ذكر صاحب الجواهر هاي. المهم هي كور أربعة، يعني شلون خلينا نعبر عنها، مثل البيت الصغير أو غيرها، مع المسامحة في التعبير طبعا. زين. وأهل الأسنان يعني أهل البيوت، أهل الكور اللي موجودين في هذه المنطقة أو القرية، يقولون هي من أرضنا. فقال الإمام عليه السلام: لا تشتريها إلا برضا أهلها. شلون وجه الاستدلال بهذه الرواية؟ وجه الاستدلال هو أنها دلت على عدم جواز الشراء، شراء الأرض بدون رضا المالك. وهذا شنو؟ هذا معنى سلطنة المالك على ماله. يعني ما دام المالك غير راضي فهو مسلط على ماله، فلا يحق لك شراء هذه الأرض. والروايات أيضا بعد أكو مجموعة من الروايات ما ذكرها المصنف. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. نقرأ هذا المقدار، ثم أكو كلام هو ذاكرة في الحديث النبوي، ولكن بما أن الحديث النبوي ضعيف في السند فلا يمكن الاستدلال به بعد. هسه دلالته شنو، تامة لو مو تامة؟ دلالته حتى إذا كانت تامة ما تنفعنا بعد شيء. النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم. فهذا النبوي هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله، والقاعدة متخذة منه، فلا كلام ولا أشكال في تمامية الدلالة وعموميتها كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله. وأما قوله عليه السلام: الناس مسلطون على أمواله، كان عمومه باعتبار أنواع السلطنة، أي سلطنة، أي نوع من أنواع السلطنة، إتلاف غير الإتلاف، أي نوع من أنواع السلطنة. فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. فنرجع إلى القاعدة. والإشكال إنما هو في السند، لأن النبوي مرسل. أضف إلى ذلك أنه لم يذكر في الكتب الأربعة، فعليه لا يصح أن يكون هذا النبوي بعنوانه دليلا في المقام. ولكن الذي يسهل الخطبة أن مدلوله يستفاد من الروايات الواردة في أبواب المعاملات، منها ما رواه الحسن بن علي بن شعبة عن الصادق عليه السلام سؤالا عن معائش الناس في حديث طويل الذيل، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته، إلى أن قال عند بيان وجوه وما يجوز للإنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهها. وهذا شنو نستفاد من يمه؟ نستفاد من يمه بأنه ما دام الإنسان يجوز له التصرف، يجوز له إخراج ماله بأي جهة من الجهات إذا كانت الجهة حلال، فهذا يعني بأن الإنسان مسلط على ماله. وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة، يدل هذا الحديث على قاعدة سلطنة المالك بالنسبة إلى ماله دلالة تامة كاملة، ولكنه بما أن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه تجاه الاستدلال، فلا يستفاد منه هناك إلا تأييدا دورا جانبيا للمطلوب. خب هو ذاك احنا ما ثابت، غير هو هذا الثابت نعم يأيد ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله، يعني نفس المعنى، ولكن لا يمكن المصير إليه، لا بد من مدرك يكون تام من حيث السند ومن حيث الدلالة. زين، منها صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال سأله رجل من أهل النيل، كنا قرية بالكوفة، عن أرض اشتراها بفم النيل. فم النيل يعني بفم النيل يعني في مقدمة النيل، خلينا نقول مو مجاورة، أنا قلت مجاورة مساعة ليس بصحيح، لا بفم النيل بداية النيل. هي وأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأسنان، قلنا أو في بعض الروايات البسنان أو البستان، يقولون هي من أرضنا، فقال لا تشتريها إلا برضا أهلها، دلت على عدم جواز الاشتراء بدون ارتضاء المالك، وهذا هو معنى سلطنة المالك على ماله. وكيف كان فالروايات دالة على مدلول القاعدة كثيرة جدا، ولا يسعنا المجال لذكرها. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. بالنسبة إلى المدرك الثاني، قال عندنا سيرة عقلائية، وقد استقرت هذه السيرة عند العقلاء بأن صاحب المال مسلط على ماله تمام التسليط، ولا يمكن لأحد أن يحدد نوعية تسلط المال. زين، هاي السيرة هم ما إجا فد رادع ردع عنها إلا في موارد ورد الردع منهم عليهم السلام، وفيما إذا كان التصرف فيه ضرر، فالردع همين مو في نفس التصرف وإنما لعروض عنوان آخر وهو الضرر فردع عنها، أو لا بأنه تصرف فيه حرام فردع عن الحرام، التصرف المقيد بالحرام، فعروض عنوان الحرام هو الذي جعلهم عليهم السلام يردعون عن هذا النوع من التصرف. فقال السيرة قد استقرت السيرة عند العقلاء بأن صاحب المال مسلط على ماله تمام التسلط، ولا تحديد ولا ردع إلا في مورد الضرر والحرمة، وعليه أفتى الفقهاء بأن التمليك بدون إذن المالك باطل، كما قال السيد الحكيم وبالجملة تملك العين بلا إذن من المالك بأي سبب إن كان التملك خلاف قاعدة السلطنة. بقعدنا شنو؟ بقعدنا المدرك الأخير اللي دائما المصنف يستدل به التسالم، قال بأن الأمر متسالم عليه بأن الناس مسلطون على أموالهم. قال التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، وعليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب بدلا عن السلطنة الفائدة خلال الغصب، لأن فوت عليه الانتفاع بهذه العين، كما قال سيدنا الأستاذ في المأخوذ من الضمان بعنوان الغرامة: إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائدة كما تقتضي قاعدة السلطنة، ضمن الغاصب جميع شؤون العين، سواء كانت تلك الشؤون فائتة أم لا. الآن فروع. الفرع الأول: إذا شك في أصل التملك فهل يتمسك بالقاعدة لإثباته أم لا؟ قلنا لا، كلامنا مو الشك في أصل التملك، إحنا كلامنا فيما لو شك في جواز التصرف، والشك في جواز التصرف هو فرع التملك، يعني مالك، يعني مالك. فإذا شك في أنه مالك أو ليس بمالك صار عدم الملكية. قال: التحقيق عدم جواز التمسك، لأن التسلط فرع التملك فلا يمكن إثباته به، كما قال الشيخ الأنصاري: إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا، لا بد من القول الدال عليه، فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم، لأن القاعدة هي فرع التمليك ثم تأتي القاعدة، لا أن القاعدة هي التي تثبت التمليك، وهذا واضح جدا. الثاني: قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان، كما قال العلامة الأصفهاني عند بيان المسقطات للضمان: أحدهما قاعدة السلطنة بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة، عدم فعلية الخسارة عليه. هاي شنو؟ هاي قلنا بأن قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان، لولا شو وقت يسقط الضمان هالشخص؟ بأنه إذا كان هو مسلط على مالي، مسلط على مالي، فإذا أتلفت شنو يكون عليه عوض الخسارة بينهم من التطلع. خب هذا ملكه، وإذا كان ملك الشخص فهذا يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه، بعد انتهت هو مالي وأنا أنا يعني أنا أتلفته، شنو من مسقطاته؟ واضح. فواحدة من مسقطات الضمان هو قاعدة السلطنة بأن أنا متسلط على مالي فلا أكون ضامنا للخسارة لأن هو مالي. على أي حال، الثالث: قال المحقق الحلي: يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر. وقال المحقق صاحب جهر: وذلك لإطلاق الأمر بالوفاء وقاعدة التسليط. الرابع: قال السيد الحكيم رحمه الله: في اشتراط عبادة الصبي بإذن الولي اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى. واضح إن شاء الله. هل يشترط في عبادة الصبي إذن الولي لأمه إذن الولي؟ قالوا ما يشترط إذن الولي، أبل ليش؟ قاعدة السلطنة على النفس المستفادة منينها؟ قاعدة السلطنة على النفس مستفادة من قاعدة السلطنة على المال بالفحواء. هذا تمام الكلام في قاعدة السلطنة، وسيأتي الحديث إن شاء الله في القاعدة القادمة سماع قول ذي اليد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.